بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا نزال نتكلم في اشتراط القدرة على التسليم، وكان الدليل الأول هو التمسك بالنبوي المعروف، نهى النبي عن بيع الغرر، وقلنا أن هذا النبوي ضعيف سندا، إما للإرسال كما قال الشيخ المصنف، أو لما ذكرناه نحن من أن طرق الشيخ الصدوق إلى الإمام الرضا في عيون الأخبار ليست سليمة سندان. اللهم إلا أن يقال بأن هذا الحديث مما عمل به المشهور، وعمل المشهور جابر لضعف السند، وقد ناقشنا كبرى هذه الجابرية مرارا. بقى أنه أنا بكلفكم أنه تراجعون طرق الشيخ الصدوق إلى الإمام الرضا اللي أنقذكم مصدرها، أنقذكم مصدر قلت لكم في أبواب الوضوء الباب 54 الحديث الرابع في الجزء الأول صفحة 488. راجعتوها وما راجعتوها؟ راجعتوها من راجعها لقيتوا بيها شنو؟ تفضل. مرحبا بناصرنا يا زين. فشنو راجعت الطريق لو ما راجعت الطريق؟ الطرق كلها ضعيفة. ليش؟ من يقول لي؟ ما اسمع. مجاهيل لم يتقول له مجاهيل زين. منو قال؟ خلينا نقرا اسماء واحد واحد ما يخالف نرجع له. قال شوفوا هنا المعلق بصفحه 448 بالجزء 17 شنو ذكر الروايه، شنو قال بالروايه 448. أرجو من الأخوة يراجعون، يعني لأنه ما تنضج الأشياء بدون مراجعة، ولا تأخذون كلامي مسلم مثل ما إحنا ما نأخذ كلام الآخرين مسلم. أنا مرات من أرد على الآخرين أريد نتعود معا أنه ما نأخذ الكلام مسلم. صفحة 448 قال ورواه الصدوق في عيون الأخبار بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء عن الرضا عن آبائه عن علي عليهم السلام. الرواية إذن لها أسانيد مو مرسلة. لما نرجع إلى تلك الأسانيد قد يكون أكو في الأسانيد سقط وبالتالي تكون مرسلة، لابد أن تراجع. راجعنا الأسانيد، قال المحقق هنا قال تقدمت في الحديث أربعة من الباب 54 من أبواب الوضوء، هذا قدم لنا خدمة جبارة، يعني رجعنا وين مصدر هذه الأسانيد. عندما رجعنا الباب 54 من أبواب الوضوء الحديث الرابع ماذا قال؟ قال وفي عيون الأخبار عن محمد ابن علي الشاه المروزي، هذا لم يوثق إلا بناء على كونه من مشايخ الصدوق، وإن مشايخ الإجازة تقاط، هذه كبرى مناقشة. بعد عن محمد ابن عبد الله النيسابوري، شنو هذا شفتوه وما شفتوه؟ أيضا لم يوثق. طبعا مجهول، التعبير بالمجهول أنه غير معروف، لا دول معروفين لكن شنو لم يوثقوا. عن عبيد الله ابن أحمد ابن عامر الطائي، أو عبد الله ابن أحمد ابن عامر الطائي عن أبيه، هذا الطريق كله عبارة عن أشخاص لم يوثقوا. عن الرضا عليه السلام ثم قال وعن أحمد ابن إبراهيم ابن بكر الخوزي، وأيضا هو لم يوثق إلا بناء على كونه من مشايخ الصدوق. عن إبراهيم ابن هارون ابن محمد الخوزي عن جعفر ابن محمد ابن زياد الفقيه عن أحمد ابن عبد الله الهروي. هذا أحمد ابن عبد الله الهروي أيضا في الطريق ليس سليما عن المناقشة في الطريق، من في الغالب لم يوثقوا. عن الرضا عليه السلام وعن الحسين ابن محمد العادل عن علي ابن محمد ابن مهرويه القزويني، إذا قلنا علي ابن محمد ابن القدويني هذا موثق، لكن ابن مهروي لم يوثق، والظاهر انه ابن مهروي عن داود بن سليمان الفرع عن الرضا، وايضا الطريق كله رجاله لم يوثقوا عن ابائه في حديث طويل. فالطرق الثلاثة ليس فيها طريقا صحيحا، وقد مر ذلك. الدليل الثاني ما تمسك به الشيخ النائيني رحمة الله عليه من زوال المالية على ما عما لا يقدر على تسليمه. الشيخ النائيني قال الشيء الذي لا يقدر على تسليمه لا يعد مالا عرفا لأنه تالف أو بمنزلة التالف، والتالف لا يعد مالا عرفا، فإذا اشترطنا المالية فالعوضين حينئذ لا تكون المعاملة صحيحة إذا كان أحد العوضين مما لا يقدر على تسليمه. فهنا كبرى وصغرى، الصغرى ان غير المقدور على تسليمه لا يعد مالا، وكبرها وما لا مالية له لا يجوز ان تقع عليه المعاملة. اما الكبرى فتأتي التأمل فيها وتأتي البحث، واما الصغرى مرات الصغرى صحيحة لكن الكبرى مناقشة، ومرات بالعكس الكبرى صحيحة لكن الصغرى مناقشة. فهنا حتى لو افترضنا ان الكبرى صحيحة وانه يشترط في العوضين المالية، نستطيع ان نقول من قال ان الذي لا يقدر على تسليمه لا يعد مالا عرفا؟ الان الدار المقصوبة من وجهة نظر العرف تعد مال ام لا تعد مال؟ تعد مال. السيارة المسروقة بسرقتها وغصبها زالت عنها المالية؟ لا، بقيت مالا عرفا. نعم هذا الكلام صحيح في مثل بيع الطير في الهواء والسمك في الماء، هذا من أمثلة ما لا يقدر على تسليمه فضلا عن كونه ليس ملكا، ليس ملكا. بس على الفرض شوي تبولي، بس على الفرض نريد نخرج من مسألة ليس ملكا، نقول لا ملكه وقد طار، سمكته وقد رجعت إلى الماء، فيأتي فيها الكلام أنه فعلا في مثل هذه الموارد هذا السمكة التي لا يقدر على تسليمها هي بمنزلة التالف التي لا تعد مالا الآن، والطير الذي طار لا يعد مالا الآن، لا يعد مالا، لكن في مثل الدار المقصومة والسيارة المسروقة لا يعتبر العرف زوال المالية عنه. ولذلك فهذا الدليل لو سلمنا بكبرى فهو أخص من المدعى، لا يمكن أن نستفيد منه اشتراط القدرة على التسليم، بل نقول في بعض الموارد التي لا يقدر فيها على تسليم العوضين هذه الموارد بمثابة أن يكون العوضان تالفين والتالف ليس مالا، والفرق أننا نشترط المالية، هذا أخص من المدعى بعد ذلك. قال ما تمسك به الشيخ النائيني من زوال المالية عما لا يقدر على تسليمه، وفيه أنه لو سلم باعتبار شرطية المالية في العوضين، هاي سلم يعني شنو؟ يعني مناقشة في الكبرى، احنا عندنا هذا الدليل بعد درست منطق، هذا الدليل مصاغ من صغرى وكبرى، الصغرى بيع أو ما لا يقدر على تسليمه ليس مالا. الكبرى أننا نشترط في العوضين المالية. إذن فهذه المعاملة لم تقع على عوضين لهما مالية فهي باطلة. مناقشة الكبرى ستأتي ومناقشة الصغرى نقول ليس في كل الموارد ما لا يقدر على تسليمه ليس مالا. في بعض الموارد نعم لكن ليس في كل الموارد. بل وفيه أنه لو سلم باعتبار شرطية المالية في العوضين وسيأتي التأمل في ذلك لا نسلم بزوال المالية بعدم القدرة فإنه مخالف للوجدان لا تردون فيكم. فالدار المقصوبة لا تعد سالفة بل هي مال بنظر العقلاء. نعم قد يتم ذلك في مثل بيع الطير الذي يملكه وقد طار والسمكة التي يملكها وعادت للبحر والتقييد تقييدي لا تكتبون تقييدي بأنه الطير يملكه حتى لا ترجع المسألة إلى ماذا؟ إلى اشتراط الملكية. هذا الدليل الثاني. تبين إلى الآن أن الدليل الأول ليس بتام والدليل الثاني ليس بتام. الدليل الثالث أن الإقدام على المعاملة التي لا قدرة فيها على التسليم سفهي. هذا الإنسان الذي يشتري مبيعا لا يقدر المالك على تسليمه إياه أو البائع الذي يجعل الثمن يجعل له الثمن شيئا لا يقدر المشتري على تسليمه. هذه المعاملة سفهية وبالتالي إذا كانت سفهية فهي باطلة وبالتالي نفهم أنه يشترط القدرة على تسليم العوضين. إذا لم تكن هناك قدرة على تسليم العوضين الإقدام على هكذا معاملة سفهية والمعاملة سفهية وبالتالي فهي باطلة هكذا السنة. ويرد على ذلك بعدة ردود منها إذا للشيخ الأنصاري رد أنا أجيبه حتى تصير في الأثناء دراسة ولو موجزة للمكان. الشيخ الأنصاري رد بأنه أي سفاهة في أن الإنسان يبذل مالا لكي يحصل على مال كثير محتمل الحصول يحتمل الحصول عليه لا توجد سفاهة بل هو ينظر أكثر من ذلك بل يقول السفاهة ترك هكذا معاملة أحيانا يعني مثلا فد واحد يشتري له بيت واي مهم وضروري وبمميزات متعددة لمجرد أنه يحتمل عدم الحصول عليه يحتمل أنه لا يقدر الباع على تسليمه يقول هذه سفاهة. المفروض ان العقل يقول ما دام محتمل الحصول ان يسير بهذه المعاملة هكذا يقول الشيخ بغض النظر عن المناقشة في طريقة رده. الشيخ الأنصاري يقول لا توجد سفاهة في ان الانسان يتعامل لكي يحصل على شيء محتمل الحصول. هذا واحد. اثنين لو تنزلنا فأيضا السفاهة منتفية في حالة إمكان الانتفاع بالمبيع أو بالثمن. الآن ضربنا مثال في الدليل الأول أنه العبد الآبق يمكن أن يشترى وينتفع منه في أن يعتقه في كفار، فإذا انتفت المعاملة السفهية ما اتفق. فالواحد يشتري عبد آبق لكي يعتقه، وما يشترط أن يكون العتق إلا أن يكون حاضرا بين يديه. نعم يشترط الملك، وهذا قد ملكه بالشراء. الواحد يشتري بيت مقصوب، يشوف ذول الغاصبين ناس فقرة ماخذين، مو استحقاقهم بس هم ناس فقرة في الحقيقة مضطرين لأخذه، فيوقفه عليهم إذا يريدوا أن يوقف بيته. فإذا انتفت السفر لا تفعل. ثالثا، أنه هل يوجد دليل على بطلان المعاملة السفهية أم الدليل على بطلان معاملة السفيه؟ سيأتي هذا إن شاء الله في مظان البحوث، أنه الدليل لا دليل على بطلان المعاملة التي يصدق أنها سفهية إذا لم تصدر من سفيهين، إنما معاملة السفيه باطلة بعد الحكم على أنه على كونه سفيها. فإذا حكمنا على شخص بأنه سفيه تكون معاملته باطلة، أما المعاملة الصادرة من غير السفيه ولو كانت سفهية فهي ليست باطلة. نعم قد تكون تكرار هكذا معاملات من شخص يؤدي إلى الحكم بكونه سفيه، هذا أمر آخر. الدليل دال على بطلان معاملات السفيه وليس على بطلان المعاملة السفهية. قد يكون العقلاء أضرار، السبب الواحد مثلا يبيع البيت بمليون، بيت المهم يبيعه بمليون، في نظر العرف معاملة سفهية، هذا معاملة سفهية، لكن البائع عاقل والمشتري عاقل، المشتري البائع ليس سفيها والمشتري ليس سفيها، لا دليل على بطلان هكذا معاملة. نعم السفيه الذي حكم عليه بأنه سفيه إذا باع بيته بهذه الطريقة، بل معاملات السفيه هناك من يقول مطلقا باطلة ولو تصور أن في مورد ما لم تكن المعاملة سفهية. هذا الرد الثالث. وفيه الشيخ المصنف شنو رد؟ رد بالردين، لم يأتي برد الشيخ الأحباري. وفيه أن السفاهة منتفية في حالة إمكان الانتفاع كما في المثالين السابقين. يا هم المثالين السابقين، وين المثالين السابقين؟ عتق العبد، شراء العبد لعتقه، وشراء البيت المقصوب، شراء العبد الآبق لعتقه، إذا تبدون تكتبون شراء العبد الآبق لعتقه وشراء البيت المقصوب لوقفه، لوقفه على من؟ على من هي بيدهم، قد يكون هم الغاصبين وقد يكون غيرهم ومجلسهم في البيت، على من هي بيدهم. ومع غض النظر عن ذلك يمكن أن يقال، يعني شنو غض النظر عن ذلك؟ يعني حتى لو قلنا بأن السفاهة غير منتفية لا دليل على بطلان المعاملة السفهية، بل مقتضى اطلاق مثل احل الله البيع امضاؤها وعدم اشتراطها لا تكون كذلك. شنو لا تكون كذلك؟ يعني لا تكون سفهية. نجي للبحث ذاك القديم، اذا شككنا باشتراط شيئين شنو؟ وين وصلنا؟ انه عند الشك تكون المعاملة ما دام تصدق عليها، يصدق عليها بيع، يصدق عليها عقد، تكون داخلة في العمومات. أجل تصرف السفيه في أمواله باطلون، لا أن المعاملة السفهية باطلة. الدليل الرابع، إن أكل المال، هذا الدليل يريد أن يستند على الآية الكريمة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا الدليل يقول هذا الثمن الذي يعطى مقابل شيء لا يمكن تسليمه، أو المبيع الذي يعطى مقابل ثمن لا يمكن تسليمه، الذي أخذ الثمن مقابل شيء لا يمكن تسليمه قد أكل المال بالباطل لأنه بلا مقابل، والذي أخذ المبيع مقابل ثمن لا يمكن تسليمه قد أكل المال بالباطل لأنه بلا مقابل، وحينئذ يكون داخلا تحت قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بالباطل. الأكل بالباطل والتملك بالباطل منهي عنه أم لا؟ منهي عنه، والنهي يفيد فساد المعاملة لأنه من الواضح أنه يشير إلى الحكم الوضعي، وبالتالي فهذه المعاملة فاسدة لأن الذي انتقل إليه شيء مقابل ما لا يقدر على تسليمه هذا أكل شيء بالباطل، أكل شيء بالباطل، والأكل للشيء بالباطل أكل الأموال بالباطل منهي عنه بمقتضى الآية، وهذا النهي يفيد فساد المعاملة هكذا فيه. لكننا نقول هناك احتمالان في المقصود بلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. تارة يكون المقصود لا تتملكوا شيئا بلا مقابل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل مقصود لا تتملكوا شيئا بلا مقابل، هذا احتمال. والاحتمال الثاني لا تأكلوا أموالكم بالباطل بينكم بالباطل، بمعنى لا تتملكوا شيئا بدون سبب شرعي. وحينئذ المال المأخوذ على الاحتمال الثاني، المال المأخوذ بمعاملة لا تتوفر فيها الشروط الشرعية أكل للمال بالباطل، أي لا يجوز لأحد أكل المال المنقول بمعاملة فاسدة شرعا. فيوجد احتمالان، احتمال يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أي لا تتملكوا شيئا بلا مقابل، احتمال آخر يقول لا تتملكوا شيئا بدون سبب شرعي، بمعنى أن من يتملك شيئا في معاملة فاسدة باطلة فقد أكل بالباطل. وبناء على الاحتمال الثاني لا يصح الاستدلال بهذه الآية، لأن الاحتمال الثاني ماذا يقول؟ إذا انتقل إليك المال بمعاملة فاسدة فقد أكلت مالا بالباطل، ولم تقل الآية إنما لا يقدر على تسليمه المعاملة فاسدة عليه، هذا مصادرة أن تقول أني أستفيد من الآية فساد المعاملة على عوضين لا يقدر على تسليمهما أو أحدهما. كل ما أفادته الآية بناء على هذا الاحتمال إن المال المنتقل إليك بمعاملة فاسدة فهو أكل للمال بالباطل، فلا بد أن تثبت أولا أن المعاملة فاسدة ليكون النقل المال إليك أكلا بالباطل، وهذا أول الكلام. إحنا نريد نبحث إن هذه المعاملة فاسدة أم ليست فاسدة، وبحثنا هذا، إحنا نريد نبحث إن هذه المعاملة فاسدة لأنها خالية من القدرة على تسليم العوضين أو أحدهما أم ليست فاسدة، بينما الآية على الاحتمال الثاني ماذا تقول؟ إذا انتقل إليك المال بمعاملة فاسدة فهذا أكل للمال بالباطل. وعليه لا يصح الاستدلال بهذه الآية إلا بناء على الاحتمال الأول، أن يكون المراد منها لا تتملكوا شيئا بلا مقابل، لكن الاحتمال الأول متعين في الآية ليس متعينا، على الأقل يحتمل الاحتمال الثاني. وإذا كان يحتمل الاحتمال الثاني، طبعا شوف لا نريد أن نقول أن المولى أراد الاحتمال الثاني، لأن الاحتمال الأول أيضا متعين، إنما نريد أن نقول أننا لا نجزم بإرادته الاحتمال الأول، لأن الاحتمال الثاني محتمل أيضا. وبالتالي إن أريد الاحتمال الأول تنفع الآية بالاستدلال، إن أريد المعنى الأول تنفع الآية بالاستدلال، وإن أريد المعنى الثاني لا تنفع الآية بالاستدلال. وقد تقول كما قلنا بالأمس، لماذا لا نستفيد من الإطلاق أنها تريد المعنى الأول؟ قلنا مرارا نستفيد الإطلاق في حالة ما لو أن المولى استخدم اللفظ في معنى في طبيعي المعنى، والطبيعي له أفراد. أما أننا نستفيد الإطلاق ويتم الإطلاق فيما لو كان لللفظ معنيان، فحينئذ نحن لا ندري يريد هذا المعنى أو يريد هذا المعنى، لأنه لا يمكن أن يريد كلا المعنيين. لماذا لا يمكن أن يريد كلا المعنيين؟ لأن كلا المعنيين لا يمكن أن يكونا مشمولين للحجية، لأنه هو أما يريد هذا المعنى، على فرضنا أن المعنيين متباينين، أما يريد هذا المعنى أو يريد هذا المعنى، فلا يتم التمسك بالإطلاق. واضح؟ تفضل يا شيخ. لا تأكلوا أموالكم بالباطل، شنو معناها؟ حتى نشوف هذا المصداق من مصادق الأكل بالباطل أو لا. واضح الفكرة؟ هذا شنو الكبرى هذا؟ الكبرى طبعا في مقامنا، يستفاد منها أشياء، يستفاد منها أن أكل المال بدون سبب شرعي، بدون سبب شرعي طبعا من مصادق الأكل بالباطل، أكل المال بدون رضا من مصادق الأكل بالباطل. هذا بحث آخر. الآن في موردنا هي تتم على استدلال على معنى ولا تتم على معنى، وهذا المعنى الذي تتم عليه ليس مستظهرا من الآية ولا متعين، فهو محتمل كما باقي الاحتمالات. واضح الفكرة؟ جيد. هو هذا اللي اسميته مصادرة. لا 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 لا، احنا تدري وين مورد الاستدلال؟ اذا ردنا مورد الاستدلال مثلا نقول بانه هل تصح المعاملة بدون رضا، يختلف البقر. اما الان احنا بدنا نقول هل يشترط القدرة على التسليم؟ اريد نستفيد من آية استفادة ثانية، وقلنا بانه نعم يشترط القدرة على التسليم من خلال الآية. كيف من خلال الآية؟ شلون؟ قالوا ان الآية فيها احتمالات، بناء على الاحتمال الاول يتم الاستدلال بالآية انه لا تتملكوا شيئا بلا مقابل، يتم الاستدلال بالآية. هذا الانسان الذي اعطى الثمن على مبيع لا يقدر على تسليمه، اعطى الثمن بلا مقابل لو ما اعطى الثمن بلا مقابل؟ جاوبوني. والبائع الذي اعطى المثمن على ثمن لا يقدر على تسليمه اعطى بلا مقابل، فيتم الاستدلال بالآية. لكن هذا المعنى منحصر بالآية، متعين من الآية ان يوجد احتمال اخر انه لا تتملكوا بمسبب غير شرعي. هذا الاحتمال موجود لو ما موجود؟ هذا الاحتمال واضح الفكرة؟ حتى لو ما متعين هو الظاهر اصلا، هو الظاهر، لكن احنا ما نريد نقول الظاهر لان مو موردنا، احنا نريد نقول هذا الاحتمال محتمل، فيتبين ان الاحتمال الاول غير متعين، فبالتالي لا نستطيع الاتكاء على هذه الآية في اثبات اشتراط القدرة على التسليم. الاحتمال الاول الذي يصح الاستدلال بالآية على ضوئه ان يكون معنى الآية لا تتملكوا شيئا بلا مقابل، وهذا غير متعين وغير، والآية غير منحصرة به. خلينا نقرأ الآية. قال إن أكل المال بأزاء ما لا يقدر على تسليمه أكل له، شنو أكل له؟ أكل للمال بالباطل، يعني شنو؟ اللي أخذ الثمن مقابل مثمن لا يقدر على تكريمه أو لا يقدر على تسلمه من قبل المشتري. هذا أكل الثمن بلا مقابل، وهذا أكل المال بالباطل. اللي أخذ المبيع مقابل ثمن لا يقدر على تسليمه، هذا أخذ المبيع بلا مقابل، وهذا شنو؟ أكل المال بالباطل. لكنكم ترون هذا مبتني على تفسير الآية بالاحتمال الأول. قال وفيه وهو منهي عنه بمقتضى قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وإذا كان منهي عنه إن هذه العبارات شفيد في الفساد، وفيه إن من المحتمل أن يكون المقصود لا تأكلوا أموالكم بينكم، لا تأكلوا أموالكم بالأسباب الباطلة، وليس لا تأكلوها بلا مقابل. إذن يوجد احتمالان، لا تتملكوا شيئا بلا مقابل، وهذا على هذا يتم الاستدلال، ولا تتملكوا شيئا بشنو؟ بمعاملة فاسدة. وهذا وإن كان محتملا لكن لا يتم الاستدلال عليه في الآية، لأن معناه ما تسلمته بمعاملة فاسدة هذا أكل للمال بالباطل، وهذا صحيح المعنى، صحيح صحيح، لكن هذا لا 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 معنى للاستدلال به على المورد، لأنه لا بد أن نثبت أن هذه المعاملة فاسدة، فهو مصادرة. قالت الآية بناء على هذا الاحتمال إذا كانت المعاملة فاسدة فالمال المنتقل أكل للمال بالباطل، وهذا أول كلام. من قال أن هذه المعاملة فاسدة؟ إحنا رد السدي، هذا مصادرة. قال ويكفي الاحتمال في المقام، يا احتمال يا احتمال يكفي الاحتمال، يكفي أن يكون المراد بالآية لا تأكلوا أموالكم بمعنى لا تتملكوا شيئا شنو؟ بسبب غير شرعي. وعلى هذا الاحتمال يتم الاستدلال بالآية لو أم لا يتم؟ لا يتم على الاحتمال الأول، يتم لكنه غير متعين، حيث تعود المطلقات، يا مطلقات التي دلت على أمضاء البيع كحل الله البيع وأوفوا بالعقود بلا مانع يمنع من التمسك بإطلاقها. يعني لو كانت هاي الآية دالة على أنه لا تتملكوا شيئا بلا مقابل، فحينئذ هذه الآية تكون صالحة لتقييد أحل الله البيع، وتبين أن ما تملك بلا مقابل غير حلال، لكن هذه الآية مجملة فلا تصلح للتقييد، فتبقى المطلقات على أطلاقها. قال حيث تعود المطلقات بلا مانع يمنع من التمسك بإطلاقها. هذا الدليل الرابع. لا 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 كلامنا، لا احنا خلصنا من ذاك الموضوع، كلامنا الان كلامنا الان دار مقصوبة، دار مقصوبة ما استطيع ان استلمها، واعطيت ثمن مقابلا، معناه اعطيت ثمن بلا مقابل، وين شتفر الان؟ ما علينا بالردود السابقة، احنا قاعد نغض النظر عن الردود السابقة، لا استفدت، انا اريد اوقف الدار، هذا موضوع ثاني الان بغض النظر عن الردود السابقة. الان هذا السؤال، السؤال الآن، أنا حينما أشتري سيارة متروكة فأعطيت ثمنا بلا مقابل، هذا طبيعي جدا، هذا المقابل شنو؟ المقابل شنو؟ لا طبعا بلا مقابل، بلا مقابل يكون في كيسي، فمو مقابل شو مطلقا، مقابل حتى يروح للجيران، فموش مو مقابل أن الغاصب مستفيد من هذه السيارة، لا المقابل الذي يكون في كيسي شيء أو تمليك عينا بعوض، يعني ادخال المبيع في كيس المشتري وادخال الثمن في كيس البائع. نعم.
حتى لو تمنى على الاول تاخذ الثمن بلا مقابل، ما يكون
مثلا استثناء
تجاره
اعتراض
في هذا الاسواق.
وين
التجاره اعتراض؟ استثناء
كم الايه؟ يعني يكون داخل في المستثنى، يعني الا ان تكون تجاره عن تراض. ممكن انه بلا مقابل يمكن ان نفس الكلام يجي، بلا مقابل نهي فدخل في المستثنى، فحين في المستثنى منه فحينئذ لا معنى لان يدخل في المستثنى لانه داخل في الاتباع في المستثنى منه الذي يكون بلا مقابل، وحينئذ الا ان تكون تجاره عن تراضين، بمعنى الا ان تكون تجاره بمقابل وعن تراضين بقرينه المقابله يمكن ان يقال. طيب ها التمسك بالنبوي المتقدم في الفضول لا تبع ما ليس عندك. الان تقريب الاستدلال، هذا الفضولي هذا النبوي المتقدم وين تقدم اذا تذكرون؟ جاوبوني وين تقدم؟ تقدم صفحة 32 وهناك شنو قلنا به؟ أعطيناكم المصدر في الجزء 18 صفحة 47 وش قلنا لكم به؟ قلنا لكم هاي الرواية مروية الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد ابن محمد، فإذا كان هو وفي المصدر محمد ابن أحمد ابن يحيى، فإذا كان محمد ابن أحمد ابن يحيى شنو بالطريق لا مشكلة فيه، وإذا كان أحمد ابن محمد الأشعري البرقي فلا مشكلة فيه، وإذا كان الأشعري ففيه مشكلة، وحللنا المشكلة من خلال من؟ من خلال بعض نظريات التعويض. جيد، ماذا قال الشيخ المصنف هناك؟ قال صحيحة سليمان. ماذا قال هنا؟ سيأتي لو تم سنده، كأنه يشكك بتمامية السند. والتشكيك من الناشئ من طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري. واضح اسم الفكرة؟ واضح؟ جيد، فإذا لم نقبل بنظرية التعويض التي أجريناها سابقا فالتشكيك في محله. قال وأما الاستدلال لا تبع ما ليس عندك، شنو تقريب الاستدلال؟ تقريب الاستدلال ان المقصود بما ليس عندك يعني ما لا تقدر على تسليمه، لا تبع ما لا تقدر على تسليمه، فحينئذ يوجد نهي عن بيع غير المقدور على تسليمه، وعلى فيشترط القدرة على التسليم. وبعبارة ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، ليس عندك فيها احتمالات، هذه الاحتمالات نسقطها فيبقى الاحتمال الذي يقرب الاستدلال. الاحتمال الاول المقصود ما ليس عندك يعني ما ليس حاضرا عندك، يعني ما ليس بقربك مقابل الغائب. لا تبع ما ليس عندك المقصود لا تبع مثلا بيتا تملكه في بلد اخر، ما يجوز لك ان تبيع هذا البيت، لابد أن تبيع البيت الذي هو تحت يدك، لكن هذا مردود، هذا الاحتمال في أنه لا خلاف ولا إشكال في بيع المال المملوك الغائب، تطلع واحد يبيع بيت اللي في سوريا، هذا الاحتمال الأول ورد الاحتمال. ما ليس عندك المقصود، أريد أن أفصل عندي، هذا احتمال ورد يعني. ما ليس عندك المقصود مجرد الملكية، يعني لا تبع ما لا تملك. الشيخ الأنصاري يقول هذا الاحتمال أيضا مردود، لأنه لو كان يقصد لا تبع ما لا تملك أو ما ليس تملك المفروض أن يقول لا تبع ما ليس لك، ليش يقول ما ليس عندك؟ أرجع بعدين إلى هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني، الاحتمال الثالث مجرد السلطنة والقدرة على التسليم، يعني لا تبع ما ليس عندك يعني لا تبع ما لست قادرا على تسليمه، وبع ما أنت قادر على تسليمه. وهذا الاحتمال هكذا مردود أيضا، لأنه الآن العين الشخصية هل يستطيع الإنسان أن يشتري هذا الكتاب، أن يبيع هذا الكتاب عفوا، هذا الكتاب لجناب الشيخ، أن أبيعه، هذا عين شخصية، أن أبيعه أنا وبعدين أنا أشتري من جناب الشيخ. فهنا أنا الآن قادر على التصرف فيه، لدي قدرة على التصرف والتسليم وسلمته، لدي قدرة بعد ذلك أشتري، أو حتى لم أسلمه. أحسن شوف لنا كتاب في المكتبة أبيعك إياه وأنا قادر على تسليمه، وبعدين أروح أشتري وأرجع أسلمه. هنا قالوا من باع عينا لم يملكها ثم اشتراها من صاحبها وسلمها للمشتري، يقولون ليس مرادا، لأنه لا يجوز هكذا بيع كما هو معروف عندهم. فإذا مجرد القدرة على السلطنة والقدرة على التسليم ليس مشتملا من هذا الشكل. هذا احتمال الثالث. الاحتمال الرابع السلطة التامة أو السلطنة التامة المتوقفة على الملك والقدرة على التسليم. فإذا لا تبع ما ليس عندك، بمعنى لا تبع، يعني بع ما تملك وقادر على تسليمه. ما تملك، بع ما تملك دون أن تكون قادرا على تسليمه لا تفعل. بع ما تستطيع تسليمه ولست مالكا له لا تفعل. فحينئذ على هذا الاحتمال يتم الاستدلال بالحديث. واضح جيد. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول بل الاحتمال الثاني هو الظاهر، والتعبير متعارف عنده، لا تبع ما ليس عندك. الآن يعبر عندي كذا يعني أملك كذا، ليس عندي شيء يعني لا أملك شيئا. فالمستظهر من الحديث لا تبع ما ليس عندك يعني لا تبع ما لا تملكه. فحينئذ يدخل في أدلة بحث الفضولي، وقد تكلمنا عنه سابقا وأجبنا عنه. تفضل. أصير خدمتك. نحن ما نستفيد من مفهوم الوصف، لا تبع ما ليس عندك، جيد، لا تبع ما ليس عندك، ما نستفيد، يعني شنو معنى؟ يعني على الاحتمال الأول، لا تبع ما ليس حاضرا عندك، لا، ما علينا بحروف البيع والحاضر عندك، لا خلينا بالمفهوم، بالمنطوق، لا تبع ما ليس حاضرا عندك، مردود هذا، لأنه يجوز بيع الغائب. واضح. إذا قلنا بأن الملك، الشيخ الأنصاري قال التعبير المفروض أن يقول ما ليس لك. إذا قلنا بأن السلطنة، قلنا مجرد السلطنة لا تجوز البيع. إذا قلنا بأن الملك يعني السلطنة التامة، ملك زائد القدرة على التسليم، الاحتمال الثالث القدرة على التسليم فقط، الاحتمال الرابع قدرة على التسليم، سلطنة تامة، ملك زائد القدرة على التسليم. قالوا هذا هو الاحتمال، وهذا هو الاحتمال النافع في الاستدلال. لكن إذا احتمل احتمال آخر ولو لم يكن مستظهرا، يبطل الاستدلال أم لا يبطل؟ يبطل لما يبطل؟ يبطل؟ جيد. ونحن نحتمل أن المراد به الاحتمال الثاني ولو لم يكن مستظهرا، ان المقصود لا تبع ما ليس لك يعني لا تبع ما ليس ملكا لك. والتعبير متعارف، حينما تقول عندي شيء وليس عندي شيء يعني أملك شيئا ولا أملك شيئا، ويكفي الاحتمال في إبطال الاستدلال. نعود للعمر. طيب وفيه، هذا طبعا ترى مو زيادات مني، ترى توضيح لهذا النص السطر الكاتب الشيخ المفضل، خلق تصورون يعني زيادة لا، تعميق للبحث مو زيادات. قال وفيه أنه لو تم سنده فمن المحتمل أن يكون المقصود الكناية عن عدم الملكية، لا تبع ما ليس لك، يعني لا تبع ما لا تملك، احتمال ولو احتمال بهذا التوضيح اللي أوضحنا، وليس عن عدم القدرة على التسليم، ويكفي الاحتمال لما تقدم. شنو لما تقدم؟ تعود المطلقات شنو؟ بلا مانع يمنع من التمسك بإطلاقها. وأحسن ما يمكن التمسك به هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.